إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبًا بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول وحسن العاقبة في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أيها الأحبة، في هذه الليلة نتحدث عن مثل جديد من أمثال القرآن، وهو قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا كما ترون أومن كان ميتا فأحييناه، لم يذكر فيه لفظ المثل. وقلنا في بداية الحديث عن هذه الأمثال أن منها ما يصح أن يكون مثلا دون أن يذكر فيه أو يصرح بلفظ المثل، كما أنه في بعض المواضع وجد ذكر المثل في مقامات استعمل فيها بمعنى الصفة والحال، وهناك بعض المواضع التي هي من قبيل التشبيه، منها ما يسميه البلاغيون بالاستعارة، يعني حذفت أداة التشبيه، ومنه ما وجد مع أداة التشبيه. فهنا لم تذكر أداة التشبيه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهذا قد لا يفهم منه البعض أنه من قبيل الأمثال، وإنما يعبرون عنه بعبارات أخرى، كأن يقول هذا من قبيل الاستعارة. وقد ذكرنا من قبل بأن المثل يدل على معنى الشبه، وأن الارتباط والعلاقة بين المثل وما ضرب له أنه نوع مشابهة، وأن هذا هو الجامع المشترك. وإلى هذا ذهب جماعة من المحققين كالشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وغيره، ولهذا أدخل فيه أشياء كثيرة، منها القصص، قصص الأنبياء وقصص الأمم السابقين. قالوا ذكرت ليعتبر بها، والعبرة فيها معنى الانتقال، فينتقل من حال أولئك إلى حاله هو فيتعظ ويعتبر، إن كانوا ممن عذب لئلا يصيبه ما أصابهم، وإن كانوا قد حصلوا على النجح والفلاح فمن أجل أن يسلك طريقهم ويحذو حذوهم. وهكذا في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليعتبر بصبرهم وتحملهم وما لاقوا في ذات الله تبارك وتعالى، وكيف كانت العاقبة لهم. فهذا كله من قبيل الأمثال عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هنا فمثل هذه الآية من جملة هذه الأمثال، لكن الأمثال في القرآن متنوعة في الاستعمال. أو من كان ميتا فأحييناه، هذا كقوله تبارك وتعالى حيث يذكر هذا المعنى ويصرفه في القرآن بطرق متنوعة، كقوله تبارك وتعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يستوي الأحياء ولا الأموات، ما يستوي من كان على إيمان وهدى ومن كان على الكفر والضلالة. وهكذا في قوله: إنك لا تسمع الموتى، فكما أنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع الأموات حقيقة، فكذلك لا يسمع موتى القلوب الذين حق عليهم القول وسبق لهم في علم الله الشقاء. فهؤلاء إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى كما سيأتي، والموتى يبعثهم الله. ولهذا قال: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. المقصود بالحي من له قلب وقاد حي، ينتفع ويعتبر ويتعظ بما يسمع. فقوله تبارك وتعالى هنا: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، الباء للسببية، يعني يمشي بسببه في في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني ظلمات الكفر والجهل. وبعضهم كصاحب التحرير والتنوير قال المقصود ظلمة القبر، كمن مثله في الظلمات يعني ميت في قبره، فهذا مثل الضال الكافر البعيد عن الله تبارك وتعالى. على كل حال هذه المعاني مترابطة، لأنه جعل الميت قبيلا أو جعل الضال بمنزلة الميت، وجعل المهتدي بمنزلة الحي. فالمعنى أو من كان ميتا فأحييناه، أن الله تبارك وتعالى جعل حال المؤمن والمسلم المستنير بالإيمان وبنور الوحي بعد أن صار إلى الإسلام بحال من كان عديم الخير عديم الإفادة كالميت، فإن الشرك يحول دون التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار، ويصرف صاحبه عن السعي إلى ما فيه خيره ونجاته، فهو في ظلمة. لو أفاق لم يعرف أين ينصرف، فإذا هداه الله إلى الإسلام تغير حاله، فصار يميز بين الحق والباطل ويعلم الصالح من الفاسد، فصار كالحي، وصار يسعى إلى ما فيه صلاحه وفلاحه ويتنكب سبيل الفساد، فصار في نور يمشي به في الناس، بخلاف الكافر الذي يتخبط في ظلمة. فهو كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساه نفسه فصار يتخبط، نسأل الله العافية، صار يجد لذته وأنسه فيما يضره ويعود عليه بالهلاك والعطب، نسأل الله العافية. إذا أنسى الله العبد نفسه صار يهوى ما يضره ويرتع فيما يرديه، فيكون في مرعى وخيم كالذي تهش له الدابة لخضرته ولكنه يقتلها حبطا ويهلكها ويفنيها. فهذا حال الإنسان، مثل القط الذي يلعق مسن الجزار، هو في البداية يجد فيه من اللحم وبقايا من الدم يهش لها ويضرب ويلتذ بها، فما يلبث يلعق حتى يستنزف ويستنطف ما فيها، ثم بعد ذلك تسيل دماؤه على هذا المسن وهو يلعق، ظنا منه أن هذا الدم هو من جملة ما ابتدأ في لعقه، حتى ما يلبث أن يسقط بجانبه. فهذه الأوضار والجرائم والكفر ومحادة الله عز وجل تقبل عليها النفوس التي أنساها الله تبارك وتعالى نفسها وأنساها ما ينفعها، فصار إقباله على ما يضره، صار شقيا، فالشقي يهوى ما يعود عليه بالهلاك، صار مثل فاقد العقل يسقط في الحفرة ويسقط على النار ويسقط على الحية. ولذلك تجد الإنسان الذي يكون بهذه المثابة يحبس عند أهله، لا يمكنونه من الخروج، بل ربما صار الإنسان إلى حال من تقدم العمر يفقد فيها قواه العقلية، فيعامله أهله وأولاده كما يعاملون الصبي الصغير من له سنتان ونحو ذلك، لأنه لا يميز بين النافع والضار، وهذا مشاهد لأنه فقد العقل. فمن فقد نور الوحي وفقد الهداية وفقد ما يكون به مستنيرا فإنه يصير إلى تلك الحال، نسأل الله العافية. هذا الجاهل بالتوحيد شرائع الدين ترك نصيبه من العمل الصالح والإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يؤدي إلى النجاة، فهذا بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة، كما يقول كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: ولا يدفع عن نفسه مكروها، فأحياه الله عز وجل بهدايته إلى الإسلام، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه في معاده. فجعل إبصاره الحق تعالى ذكره
بعد عماه عنه ومعرفته بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذلك حياة وضياء يستضيء به فيمشي على قصد السبيل ومنهج الطريق في الناس، كمن مثله في الظلمات لا يدري كيف يتوجه وأي طريق يأخذ لشدة ظلمة الليل وإضلاله الطريق، فكذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفر لا يبصر رشدا ولا يعرف حقا، صلى الله العافية. وعبارة ابن كثير رحمه الله أخصر من هذه وهي واضحة جدا، وإنما أنتقي أحيانا بعض العبارات على كثرة ما أطالع من أقوال المفسرين، لكني أنقل أحيانا بعض عبارات المحققين لما لها من وزن وقيمة علمية ولما فيها من الوضوح والشمول في التفسير، وهذا ظاهر لمن قارن أقوال هؤلاء بغيرهم. فالحافظ بن كثير رحمه الله يقول: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله، أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله، وفقه لاتباع رسله. والحافظ ابن القيم في عدد من كتبه تكلم على هذا، فمن عباراته أنه يقول: وصف الكافر بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبور، وذلك أن القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره، فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق ولا إرادة للحق وكراهة للباطل، بمنزلة الجسد الميت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما، فهو مغمور في ظلمة الجهل، فهداه الله لرشده ووفقه للإيمان وجعل قلبه حيا بعد موته مشرقا مستنيرا بعد ظلمته، إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وغيره. فجعل من اهتدى بهداه واستنار بنوره بهذه المثابة في ظل يقيه من حر الشبهات والضلال والبدع والشرك، وفي نور يستنير به من ظلمة الجهل والهوى والكفر. والآخر أعمى، نسأل الله العافية، ميت في حر الكفر والشرك والشبهات والضلال، منغمس في الظلمات، والله يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فجعله روحا تحيا به القلوب الميتة، وجعله نورا يضيء الطريق للسالكين فيعرف الواحد منهم أين يسير وإلى أين يتجه ولماذا وجد وما هي النهاية، بخلاف أولئك المتحيرين الذين يقول أحدهم من المعاصرين: جئت من أين؟ لست أدري ولكني أتيت فأبصرت قدامي طريقا فمشيت، ويقول كلاما نحو هذا لا أحفظه ولكنه يدل على حيرته، لا يدري لماذا جاء ومن أين جاء وإلى أين يتجه وماذا تكون عاقبته ونهايته. هذا ما استنار بنور الوحي، هذا ما زالت عنه الغشاوة والحجب والظلمات فبقي يتخبط متحير. فهذه الأوهام والشكوك والحيرة والشبهات التي تحرق الأكباد والقلوب لدى أولئك الضلال الذين لا يعرفون عنها جوابا ويجدون صراعا مع فطرتهم، جوابها في هذا الوحي، جوابها تجدونه عند أولئك الذين جربوا الحالين، من دخل في الإسلام لا سيما من أهل البصر والمعرفة والبحث، الذي قرأ ودرس الأديان والمذاهب ثم أسلم، من المعاصرين تجد أنه يقول: كنت في ظلام وكنت ضائعا وكنت أعيش بلا هدف وكنت أجد شبهات وشكوك وسؤالات محيرة لم أجدها في دين النصارى ولا في دين اليهود ولا عند البوذيين ولا غيرهم، فلما دخلت في الإسلام تجلى ذلك جميعا وزال وانقشع كالسحب التي تفرقت فعادت السماء صافية فأبصر الطريق. هذا مشاهد، وهنا عبارات جميلة لا أريد أن أطيل عليكم، لكن لعلماء كثير منهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في معنى هذا المثل، فهو يذكر أن ذلك كان قبل هدايته حينما كان ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي، فأحياه الله بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير، مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفا بالشر، مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات، ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء، فهذا لا يستوي حاله بحال أولئك، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. المقصود أيها الأحبة أن هذا هو المعنى، معنى هذا المثل، ولكن أيضا ينبغي أن ندرك أن هذا المعنى يتفاوت في الناس، الحياة تتفاوت، النور يتفاوت، يعني هذه قضايا نسبية، نعم، كما أن البياض يتفاوت والسواد يتفاوت. فمن أنجاه الله عز وجل من وهدة الكفر وصار إلى الإيمان، ليس ذلك يعني أنه بلغ الدرجة الكاملة الرفيعة في مراتب الإيمان، لا، أهل الإيمان يتفاوتون فيما بينهم، ومن ثم يحصل لهم من الإبصار والطمأنينة والراحة والانشراح والسرور واللذة والسعادة بقدر ما عندهم من هذا الإيمان والمعرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك مختصا بالعلم فقط، فقد تجد عند العالم من الشكوك والريب ما لا تجده عند عامي من أهل الإيمان على الفطرة، ولكن العلم الصحيح الذي أخذه من مأخذه الصحيح وتطلبه على الوجه الذي ينبغي أن يؤخذ ويطلب منه العلم، إذا صادف المحل القابل وخالط القلوب الحية فإن ذلك يزكو فيها وينمو، وإذا وجد للعبد مجاهدات وصبر وصدق فإن ذلك يتضاعف في قلبه. ولهذا فإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قيل له الصديق، وإذا أطلق الصديق فهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عالم بالغلبة لا يتجه إلى غيره، وإنما قيل له الصديق لكثرة تصديقه ولكثرة صدقه، فهما معنيان ملتئمان غير مختلفين. الصديق لكثرة تصديقه، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له شيئا إلا قال صدقت، ولكثرة صدقه، والله يقول ليسأل الصادقين عن صدقهم، ويقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وذكر الدرجات العالية من النبيين والصديقين، هؤلاء بعد الأنبياء، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأهل الإيمان على درجات، ولهذا يحتاج العبد إلى أن ينمي إيمانه ويقويه ويفرح بفضل الله عز وجل أن اختاره من هذه الأمة، أمة الإجابة، وحباه بهذا النور المبين، وجعله من خير أمة أخرجت للناس، ومن أتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا هو الغبطة أيها الأحبة. ومما يدخل في هذا الباب في هذا المثل قوله تبارك وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. والمقصود بالموتى عند جمهور المفسرين هم الكفار، قاله الحسن وقتاده ومجاهد، واختاره جماعة من المحققين كابن جرير وابن كثير والشنقيطي وصاحب التحرير والتنوير، بل ذكر الشنقيطي رحمه الله الإجماع على أن المقصود بالموتى الكفار، والموتى يبعثهم الله. وما معنى يبعثهم الله؟ من أهل العلم من يقول هؤلاء الكفار كالأموات، يعني الذين ختم على قلوبهم خلاص كتب عليهم الشقاء، هؤلاء كالأموات لا ترجى منهم استجابة. وإنما تخلص من ذكر هذا المثل أو بعد ذكره إلى الحديث عن كلام مضمن بالوعيد إنه جزاؤهم يلقونه بعدين، يبعثهم الله ويجازيهم بعد موتهم، فهم لا يرجى منهم رجوع إلى الحق ولكن الله يجازيهم بعد البعث، لا تنتظر منهم إجابة، هذا المعنى. ومن أهل العلم من يقول هؤلاء الكفار موتى لا يسمعون إلا عند معاينة الحقائق اضطرارا، وهذا الإيمان الذي لا ينفعهم، وذلك حينما يبعثون ويحشرون، خلاص ارتفعت الحجب وانكشف الغطاء، فبصرك اليوم حديد ليس عليه غشاوة. ومن أهل العلم من يقول هؤلاء الكفار يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، فحينئذ يسمعون، أما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعهم، ما يسمعون إلا بعد البعث، وهذا يرجع إلى القول الذي قبله. وابن كثير رحمه الله جعل هذا من قبيل التهكم بهم، وأن هؤلاء الكفار لا مجال للاستجابة عندهم أصلا. ومن أهل العلم من يقول البعث هنا يراد به الهداية، هذا القول الثاني، يراد به الهداية، والموتى يبعثهم الله، يعني يبعث أرواحهم وقلوبهم بعد ما كانت ضالة متحيرة صاروا إلى الإيمان فهداهم الله عز وجل. موتى القلوب يبعثهم الله بالهداية من جديد فيهتدون، فيكون ذلك من قبيل الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم بهداية بعض الكفار. وقالوا هذا مثل مضروب لبيان قدرته سبحانه وتعالى على تصريف القلوب، كما قال الله تبارك وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وعلى أرجح أقوال المفسرين أن المقصود أنهم يتحولون للإيمان، كما حصل أبو سفيان أسلم وصار يدافع عن دين الإسلام، وهو أول من حارب المرتدين في القصة المعروفة لما قدم من اليمن، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة، فلقي ذا الخمار وقاتله لما ارتد عن الإسلام. وهكذا سهيل بن عمرو العامري وعكرمة وخالد بن الوليد، هؤلاء كانوا ممن حارب المرتدين وثبت على الإسلام. فهؤلاء يقولون بأن الله قادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم القيامة ثم إليه يرجعون للجزاء، فكذلك ها هنا أنه قادر على إحياء قلوب هؤلاء من جديد وبعث الهداية فيها. وبعض أهل العلم يقولون إن الموتى ليس المقصود بهم الكفار، وإنما الموتى حقيقة، قالوا هذا مثل، يعني كما أن الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله فكذلك الذين لا يسمعون، لكن هذا فيه بعد. لكن يمكن أن يقال كما قال ابن كثير هؤلاء موتى القلوب فشبههم الله بأموات الأجساد، فقال والموتى يبعثهم الله من باب التهكم والازدراء عليهم. وهكذا أيضا مما ورد في هذا الباب قوله تبارك وتعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يعني الميت لا يمكن أن تسمعه، وكذلك لا تسمع الصم الدعاء النداء، يعني الأصم قد يسمع صوت الرعد والصوت الهائل، لكن تناديها فلان أو تدعوه إلى الله أو نحو ذلك هو لا يسمع. وليس ذلك فحسب، هذا الأصم قد يفهم بالإشارة، لكنه إذا ولوا مدبرين لا يفهم إشارة ولا يراك، يعني انظر إلى دقة التعبير في القرآن، لا تسمع الصم الدعاء متى، قد لا يسمعهم الدعاء هو أصم لكن بالإشارة يفهم، إذا ولوا مدبرين. وإذا ولى مدبر لا يمكن يفهم لك إشارات معينة، كما هو يدرس الآن علم للتعبير عن الأشياء التي يراد إفهامه إياها. فهذا أيضا قال ابن جرير رحمه الله بأنه مثل، والمعنى لا تقدر على إسماع الموتى. من المراد بالموتى؟ الموتى أيضا هنا هم الكفار، وهذا الذي اختاره ابن جرير وابن القيم وابن كثير والشنقيطي، قالوا المعنى لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه، اسمع هدى وانتفاع، لأن الله كتب عليهم الضلال فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على قلوبهم الأكنة وفي آذانهم الوقر وعلى أبصارهم الغشاوة فلا يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع. فالإنسان المؤمن يحمد الله عز وجل أن بصره عالم، لما تسافر إلى بلاد الله الواسعة عالم 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 في الضلال، ناس في حيرة، ناس ما يعرفون الله، وناس يعبدون الفئران، وناس يعبدون الأصنام إلى يومنا هذا، وناس يعبدون البقر، وناس يعبدون الصليب، وأحوال مزرية إذا شاهدها الإنسان يحمد الله عز وجل على نعمة الإيمان. هذا نهاية الكلام على هذا المثل، لكن لو سألت سؤالا الآن في آية البقرة ختم الله على قلوبهم، من يقرأ لي بالوقف الصحيح في الآية؟ تفضل. يعني نقف على سمعهم. لماذا هو هذا؟ المعنى يختلف. يعني الختم على القلوب والأسماع، ختم الله على قلوبهم ثم نقف، نقطة. الغشاوة على الأبصار فقط، وعلى أبصارهم غشاوة، يعني مو بختم على أبصارهم، لا، وعلى أبصارهم غشاوة. والدليل على هذا من القرآن ما هو؟ وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. لاحظ هناك صرح بأن الغشاوة تكون على الأبصار. فإذا قرأنا آية البقرة هكذا نقرأ، نقف على سمعهم ثم نستأنف، نقول وعلى أبصارهم غشاوة. الغشاوة مختصة بالأبصار. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعافي مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.